أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويتفرع على هذا الأصل أمور. كان الكلام في أصول القسمة، وأن القسمة لكي تكون صحيحة تؤدي الغرض المرجو منها لا بد من توفر شروط متعددة. إذن لكي تكون القسمة صحيحة تؤدي وتعطي الثمر المرجو منها لا بد أن تتوفر فيها شروط متعددة، وقد مر معنا شرطان. الشرط الأول أنه لا بد من ثمرة تقسيم، وثانيا لا بد من تباين الأقسام. ووصلنا إلى قوله: ويتفرع على هذا الأصل، أي الأصل الثاني، وهو أنه لا بد من تباين الأقسام، لا بد أن تكون الأقسام متباينة، لا يحمل بعضها على البعض، لأنه التباين تقدم معنا سابقا أنه من شروط الحمل وجود جهة اتحاد، وجود جهة اتحاد، ومع المباينة لا جهة اتحاد وبالتالي لا حمل. لذلك يقول: ويتفرع على هذا الأصل أمور. أولا، أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له كما تقدم. قسم الشيء لا يمكن أن تجعله ماذا؟ قسيما له، لأنه لو كان باء قسما لألف، إذن باء يحمل على ألف، وألف يحمل ماذا؟ عليه. متفقين؟ إذا فرضت باء الذي هو قسم ألف، إذا فرضته قسيما له، والقسيم لا يحمل على القسيم للتباين. اتفقتم؟ أعيد: لو فرضنا باء قسما من ألف، فإن القسم يحمل على المقسم، والمقسم يحمل على القسم. الاسم كلمة، والكلمة ماذا؟ اسم. حملنا القسم على المقسم، والمقسم الذي هو الكلمة حملناه على القسم. فإذا ما فرض باء الذي هو قسم ألف، إذا ما فرض قسيما لألف، والقسيم لابد أن يباين ماذا؟ القسيم. وبالتالي ماذا؟ لا يحمل باء على ألف، ولا ألف يحمل على باء. إذن هذا خلف، لأننا فرضنا أن باء يحمل على ألف، وألف يحمل على باء، لأن باء ماذا؟ قسم من ألف، وألف قسم قسيم مقسم لماذا؟ لباء. فإذا ما فرضنا أن العلاقة بينهما هي علاقة القسيم، فلا يحمل أحدهما على الآخر. هذا خلف ما فرضناه، أن أحدهما ماذا؟ يحمل على الآخر. ويتفرع على هذا الأصل أمور. أولا، أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء، قسم الشيء مثل تأتي تقسم الاسم كما تقدم إلى مفعول وحال وتمييز وظرف. هذا ليس جائزا، ليس صحيحا، لأنك جعلت الظرف الذي هو قسم المفعول جعلته ماذا؟ قسيما للمفعول. فإذا كان قسيما للمفعول لا يحمل على المفعول، ولا يحمل عليه المفعول، مع أنه يصح ذلك كما تقدم، مثل أن تجعل الظرف قسيما للمفعول، مع أن الظرف ماذا؟ قسم للمفعول. ثانيا، ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه. بالعكس، قسيم الشيء قسما ماذا منه؟ كأن تجعل الحال ماذا؟ قسما من المفعول. الحال تجعله ماذا؟ قسما من المفعول. تذكر ماذا؟ المفعول، مفعول فيه ومفعول به وحال. هنا جعلت ماذا؟ الحال الذي هو قسيم المفعول جعلته ماذا؟ قسما منه. لو كان الحال قسما من المفعول لحمل المفعول عليه، ولحمل على المفعول، مع أنه لا، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن الحال قسيم، للمفعول، والمفعول قسيم ماذا؟ للحال، وبالتالي يوجد تباين، ومع التباين لا يصح ماذا؟ الحمل. ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، مثل أن تجعل الحال قسما من المفعول. ثالثا، ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره. مثلا لا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه، مثلا ألف نقسمه إلى ألف وباء، هذه القسمة ماذا؟ من قسمة الشيء إلى نفسه وغيره. وبعبارة أخرى لا يصح ماذا؟ أن يكون الشيء قسما من نفسه. ملتفتين؟ لذلك يقول ولا يجوز. لماذا لا يجوز أن يكون الشيء قسما من نفسه؟ أو لماذا لا يجوز تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره؟ لأن القسم هو ماذا؟ المقسم مع قيد وزيادة، هناك مغايرة، وإلا لولا المغايرة لما كان هناك ماذا؟ قسمة وأقسام. إذن القسم هو المقسم وزيادة مع قيد، مع ماذا؟ مع قيد. فلولا القيد لما كان عندنا ماذا؟ هذا التقسيم وهذه ماذا؟ الأقسام. ملتفتين إن شاء الله. لذلك يقول وبالتالي إذا انقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، هكذا باء أو ألف انقسم إلى ألف وباء، قسمنا ألف إلى ألف وباء. وقد تقدم أو سوف يأتي أيضا أن المقسم يحمل على الأقسام. نعم يحمل الشيء على نفسه بناء على المصنف ماذا اعتبر؟ اعتبر جهة المغايرة ماذا؟ شرطا في صحة الحمل. بعبارة أخرى لو قسمنا ألف إلى نفسه أي إلى ألف وغيره باء، ماذا يلزم من هذا التقسيم؟ يقول لو قسمنا هذه القسمة، وسوف يأتي معنا أن المقسم موجود في الأقسام، يحمل على الأقسام وتحمل الأقسام عليه، تحمل الكلمة على الاسم والفعل والحرف، أليس كذلك؟ الاسم كلمة، الحرف كلمة، الفعل ماذا؟ كلمة. وإذا يحمل المقسم على الأقسام وتحمل الأقسام على المقسم. فإذا قسمنا الشيء إلى نفسه لابد أن يحمل ألف على ألف، مع أنه لا يصح. لماذا؟ لعدم وجود جهة المغايرة. اشترط المصنف رضوان الله تعالى عليه في صحة الحمل أنه لابد من جهة مغايرة، وإذ لا جهة مغايرة لا يوجد ماذا؟ اثنينية، لأن الحمل إنما يكون بين اثنين. متفقين إن شاء الله. إذن تقسيمنا لألف إلى نفسه وإلى غيره محال. لماذا؟ لأنه لو قسم ألف إلى نفسه المفروض ماذا؟ أن يصح حمله، وهنا ماذا؟ لا يوجد جهة مغايرة. هذا أولا. وثانيا كيف باء ماذا هو غير ماذا؟ باء هو غير ألف يباينه، فكيف يحمل ألف على المباين؟ لا يصح حمل ألف على باء. لماذا؟ لعدم وجود جهة الاتحاد. إخوة أعيد هذه الفكرة، لماذا لا يصح ولا تجوز قسمة الشيء إلى نفسه إلى عينه وإلى غيره؟ كما لو قسمنا ألف إلى ألف وباء، تفهمين؟ لماذا نقول هكذا؟ إذا قسمنا ألف إلى نفسه ألف وإلى باء، المفروض ماذا؟ أن يجوز وتصح ويصح حمل المقسم على الأقسام نحمل ألف على ألف وألف على باء وبالعكس. لو جازت هكذا قياس استثنائي، لو جازت قسمة الشيء إلى نفسه وغيره لجاز حمل المقسم على الأقسام، والتالي ماذا؟ باطل. هنا لا يصح حمل ألف ماذا؟ لو جاز تقسيم ألف إلى، لو جاز تقسيم ألف إلى ألف وباء لجاز حمل ألف على ألف وألف على باء، لكنه ماذا؟ لا يجوز حمل ألف على ألف ولا ألف على باء. لماذا؟ أما عدم جواز ألف على ألف لأنه لا يوجد جهة مغايرة، وقد تقدم أن من شرط الحمل وماذا؟ وجود جهة مغايرة، ولا لا معنى لحمل الشيء على نفسه، متفقين؟ وأما وجه عدم جواز حمل ألف على باء، ألف وباء متباينان لعدم وجود جهة ماذا؟ اتحاد. التفتتم إن شاء الله. هذا الدليل، هذا دليل ماذا؟ عدم جواز قسمة الشيء إلى نفسه وإلى غيره. ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره. وقد زعم بعضهم هنا إشكال، كيف تقولون أنه لا يصح تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره مع أنكم قسمتم التصور إلى العلم، قسمتموه إلى تصور وتصديق، والعلم ماذا؟ تصور. المقسم هو العلم، والعلم هو ماذا؟ تصور. قسمتم التصور إلى تصور وغير تصور في بداية هذه الأبحاث. قسم العلم الذي هو تصور إلى ماذا؟ إلى تصور وإلى تصديق. فهذا من قسمة الشيء إلى نفسه وغيره، هذا إشكاله. وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من هذا الباب. من أي باب؟ من باب قسمة الشيء إلى نفسه وغيره، لما رأى أنهم يفسرون العلم بالتصور المطلق ولم يتفطن إلى معنى التصديق، مع أنه ماذا؟ تصور أيضا، ولكنه تصور مقيد بالحكم. كما أن هكذا يقول، يقول هذه القسمة قسمة العلم الذي هو تصور إلى التصور والتصديق ليس من قسمة الشيء إلى نفسه، بل المقسم هو التصور لا بشرط، لا بشرط شيء. وأما المقسم الذي هو التصور بشرط لا، بشرط عدم الحكم. المقسم هو التصور بغض لا، لا بشرط حكم أو لا حكم، والتجديد. وأما إذن التصور الذي هو المقسم هو التصور لا بشرط شيء، لا حكم ولا لا حكم. أما التصور المقسم هو التصور بشرط عدم الحكم، والتصديق هو تصور أيضا لكنه تصور بشرط الحكم. إذن هذا ليس من قسمة الشيء إلى نفسه وغيره. تفهمتم إن شاء الله. وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من هذا الباب، لما رأى هذا البعض أنهم يفسرون العلم بالتصور المطلق. هنا التصور المطلق مشترك لفظي، عندما قالوا التصور ينقسم إلى تصور مطلق يعني ماذا؟ يعني بشرط عدم الحكم. أما المقسم هو ماذا؟ مطلق حتى عن الإطلاق والتقييد. إذا قال لما رأى أنهم يفسرون العلم بالتصور المطلق ولم يتفطر إلى معنى التصديق، مع أنه تصور أيضا، التصديق تصور كما وقفنا، والتصور الرابع تصور وقوع أو لا وقوع ماذا؟ النسبة. ولكنه تصور مقيد بالحكم، كما أن قسيمه قسيم التصديق خصوص التصور الساذج المقيد ماذا؟ بعدم الحكم. إذن القسم الأول التصور ينقسم إلى التصور والتصور. التصور ينقسم إلى التصور والتصور، لكن ماذا يوجد فرق بين التصورين؟ التصور الأول هو التصور الساذج، يعني ماذا؟ المقيد بعدم الحكم، مثل كتصور الموضوع وكتصور المحمول وكتصور النسبة فقط، هذه كلها ماذا؟ تصور ساذج، أي من دون حكم. وعندنا تصور آخر وهو التصور الرابع الذي يلزم منه ماذا؟ حكم. إذن التصور المطلق ينقسم إلى تصورين مقيدين، كل منهما مقيد ماذا؟ بقيد يختلف عن الآخر. لقلنا أن القسم هو المقسم مع قيد، فالتصور ماذا هو المقسم؟ ينقسم إلى تصورين، الأول مقيد بعدم الحكم والثاني مقيد ماذا؟ بالحكم. ولكن إذن كما شرحناه سابقا، أما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذي هو ماذا؟ نفس العلم بغض النظر عن أي قيد. ثالثا، الأصل الثالث من أصول القسمة أساس القسمة وجهة القسمة. أنت تقسم مكتبتك على أي أساس؟ على أساس العلوم أم على أساس المؤلفين؟ تقسم مكتبتك أن كتب العلامة كتب الشيخ الرئيس ماذا؟ في تلك الزاوية، كتب الفارابي في ذلك المكان، كتب صدر المتألهين في ذلك المكان مثلا، هذا أساس القسمة هو أسماء المؤلفين مثلا العلماء. ومرة لا، على أساس العلوم كتب الفلسفة في تلك الزاوية، المنطق في تلك الزاوية، الفقه في ذلك المكان إلى آخره، هذا أساس القسمة. على أي أساس تقسم؟ كما وقفنا على قسمة سكان العراق مرة على أساس الحالة الصحية فقسمناهم إلى مرضى وأصحاء، ومرة على أساس الحالة الاقتصادية فقسمناهم إلى أغنياء وفقراء، وثالثة على أساس الحالة الثقافية التعليمية فقسمناهم إلى ماذا؟ علماء وجهلاء. هذا أساس، لا بد من أساس القسمة، ويجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، أي يجب أن يلاحظ في المقسم جهة واحدة، وباعتبارها يكون التقسيم باعتبار هذه الجهة. فإذا قسمنا كتب المكتبة فلا بد أن نؤسس تقسيمها إما على أساس العلوم والفنون أو على أسماء المؤلفين أو على أسماء الكتب. أما إذا خلطنا بينها فالأقسام ماذا؟ تتداخل ويختل نظام الكتب، وبالتالي ماذا؟ لا تتحقق الثمرة المرجوة من التقسيم وهو التنظيم. مثل ما إذا خلطنا بين أسماء الكتب والمؤلفين فنلاحظ في حرف ألف مثلا تارة اسم الكتاب وأخرى اسم ماذا؟ المؤلف. إذا قسمت مكتبتك على أساس ليس على أساس واحد، على أساس الأسماء وأسماء المؤلفين وأسماء ماذا؟ الكتب، ورقمت ألف مثلا باء، تريد الكتاب ألف مرة يأتي مرتين لأن اسم الكتاب يبدأ بحرف الألف ومؤلفه أيضا ماذا؟ يبدأ ماذا؟ بحرف الألف، فيصبح ماذا؟ هناك تداخل، بينما أن كتابه قد يدخل في حرف آخر. والشيء الواحد والشيء الواحد كما سكان العراق، شيء واحد، والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات، لكن ماذا؟ باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة. في سكان العراق ثلاث جهات، أي أساس القسمة كما قسمنا اللفظ مرة إلى هناك، اللفظ ماذا؟ من حيث كونه واحدا انقسم إلى مختص وإلى ماذا؟ مشترك. واللفظ من حيث هو كثير إلى ترادف وإلى تباين. إذن ماذا؟ مقسم واحد وتقسيمات متعددة. لماذا؟ لتعدد جهة القسمة. لتعدد جهة القسمة. كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره، وأخرى إلى مترادف ومتباين، وثالثة إلى مفرد ومركب، لأن أساس القسمة في التقسيم الأول ماذا كان؟ اللفظ الواحد. في الثانية اللفظ الكثير. في الثالثة اللفظ لا بشرط وحدة ولا كثرة. وكما قسمنا الفصل إلى قريب وبعيد مرة، قريب وبعيد من جهة، ومقوم ومقسم ماذا؟ جهة أخرى. ومثله كثير في العلوم وغيرها. الأصل الرابع من أصول القسمة جامعة مانعة. القسمة لكي تكون صحيحة وتؤتي الثمرة المرجوة منها لا بد أن تكون جامعة لكل الأقسام، لا يشذ عنها قسمة، ولا بد أن تكون ماذا؟ مانعة طاردة، لا تسمح لأي قسم غريب من الدخول بين الأقسام، لأن هذا ماذا؟ إذا لم تكن مانعة دخل في الأقسام ما ليس منه فاختل. وإذا لم تكن جامعة أيضا هناك ماذا؟ خلل. ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسام، مجموع الأقسام، فتكون جامعة مانعة، جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام، أي حاصرة لها للأقسام، حاصرة للأقسام لا يشذ منها شيء، مانعة عن دخول غير أقسامه فيه. واضح إن شاء الله. أنواع القسمة. للقسمة نوعان أساسيان. القسم النوع الأول قسمة الكل إلى أجزائه. النوع الثاني قسمة الكل إلى جزئياته. هنا يتردد دائما لفظ الكل والكلي، الكل والكلي، ما هي العلاقة وما هو الفرق ما بين الكل والكلي؟ عادة يذكر هذا الفرق في مواضع عدة، الفرق ما بين الكل والكلي. أحد المصادر التي تعرضت، هناك مصادر متعددة تناولت مسألة المقارنة ما بين الكل والكلي والفرق ما بين الكل والكلي. من جملة المصادر كتاب الأسفار الجزء الرابع، هناك في الصفحة 58، الصور أو لا ليس 58، هذا في حكمة العين 58 تعرض لهذا البحث، أما في الأسفار الجزء الرابع صفحة 213. نعم الجزء الرابع في الصفحة 213، وفي شرح عيون الحكمة أيضا للفخر الرازي يوجد هناك في الصفحة 58. هنا يقول فضل المتألهين: والفرق بينهما، يقول أولا أن الكل من حيث هو كل موجود في الخارج. الكل المركب من أجزاء ماذا؟ موجود في الخارج. الكل من حيث هو كل موجود في الخارج. أما الكلي من حيث هو كلي يوجد في الخارج؟ لا. إذن أحدها أن الكل من حيث هو كل موجود في الخارج، وأما الكلي من حيث هو كلي فلا وجود له إلا في الذهن. نعم يوجد الكلي في الخارج لكن لا من حيث هو كلي، كالحيوان يوجد كلي يوجد في الخارج بوجود ماذا؟ أنواعي. الإنسان كلي يوجد في الخارج ولكن لا من حيث هو كلي. هذا الفارق الأول. والثاني أن الكل يعد بأجزائه. تقدم عندما نقرأ في بحث الكم أن الكم يوجد له ما يعده. العاد هو ذلك عملية العد، هي مثلا عندنا عدد له عاد يعده، أي كلما أنقصت هذا العدد ينقص ذلك العدد الآخر الذي يعده إلى أن ينتهي. مثل الاثنين بالنسبة للأربعة، فالاثنان ماذا؟ عاد للأربعة، أي يفنيها. كيف يفنيها؟ عندما نسقط هذا العدد أي الاثنين من الأربعة مرة بعد مرة، متفقين؟ فيقول أن الكل يعد بأجزائه، كلما أنقصت ماذا؟ جزءا منه إلى أن ينتهي. وليس كذلك ماذا؟ الكلي. فلو انعدمت كل جزئيات الإنسان وأفراد الإنسان فإن هذا ماذا؟ لا يفني الإنسان الكلي، تفهمتم؟ لا يفني. ووجود الكلي ليس ماذا؟ مرهونا بوجود الجزئيات أصلا، كما تقدم معنا أن هناك كلي يمتنع أن يوجد له ماذا؟ فرد كشريك الباري، وهناك كلي لا يوجد له فرد ولكن يمكن أن يوجد له، لكن إلى الآن لم يوجد له كالعنقاء مثلا. إذن والثاني أن الكل لا يعد بأجزائه، والكل لا يعد بجزئياته، لا يفنى الكلي بانعدام أجزائه جزئياته عفوا. الثالث أن الكل قد يكون مقوما للجزء، مثل ماذا؟ الإنسان بالنسبة لزيد، أو الحيوان بالنسبة لزيد، الحيوان كلي وهو مقوم ماذا؟ لزيد، لأنه داخل في ماهيته. أن الكلية قد يكون مقوما للجزئي، والكل يكون ماذا؟ متقوما بالجزء. نعم، يتوقف ماذا؟ وجود الكل على وجود أجزائه. رابعا، الرابع أن طبيعة الكل لا يصير هو الجزء. نعم، طبيعة الكل، إذا قالوا الكل أعظم من جزئه، والأعظم لا يصبح عين ماذا؟ غير الأعظم. عندما قالوا دائما يطرحون هذه القضية يمثلون بها للقضية البديهية، أن هذه القضية بديهية لا تحتاج إلى كسب ونظر، مثل ماذا؟ الكل أعظم من جزئه. فإذا كان الكل عين جزئه فهذا خلف كونه أعظم، لأن الأعظم من شيء لا يكون ماذا؟ عينه. الرابع أن طبيعة الكل لا يصير هو الجزء، الكل لا يصير ماذا؟ الجزء. وأما طبيعة الكلي فإنها تصير بعينها ماذا؟ جزئية. الإنسان إذا وجد في الخارج، الزيد الخارج ماذا؟ هو الإنسان مع عوارض، متفقين؟ الإنسان يوجد في الخارج، الإنسان الكلي يكون ماذا؟ جزئيا في نشأة. فالكلي يصبح ماذا؟ جزئيا، أما الكل لا يصبح ماذا؟ جزءا، ذلك يمثل. وأما طبيعة الكلي فإنها تصير بعينها جزئية، مثل الإنسان فإنه صار عين هذا الإنسان، زيد هو عين ماذا؟ الإنسان. والخامس أن الكل لا يكون كلا بكل جزء منه وحده، الكل إنما يكون ماذا؟ بمجموع الأجزاء. فإن الكل لا يكون كلا بكل جزء منه وحده، والكل كلي بكل جزئي حتى لو كان ماذا؟ جزء واحد، حتى لو لم يكن ماذا؟ عندنا جزئي لأنه محمول عليه. السادس أن أجزاء الكل ماذا؟ محصورة متناهية، لأنه موجود في الخارج، وكل موجود في الخارج ماذا؟ لابد أن يكون ماذا؟ محدودا طبعا في عالم المادة. متفقين أن أجزاء الكل محصورة غير محصورة متناهية، أن أجزاء الكل محصورة متناهية، هنا خطأ مطبعي، قال محصورة غير متناهية. كيف محصورة غير متناهية؟ بل محصورة متناهية، وجزئيات الكل غير متناهية، بعض الكل وليس كل كل جزئياته لا متناهية. إذن هذا، إذن هناك فرق ما بين الكل والكلي. يقول للقسمة نوعان أساسيان، أولا قسمة الكل إلى أجزائه، وهذا يسمى القسمة الطبيعية، ويمثل لها بأقسام متعددة بأمثلة متعددة. يقول كقسمة الإنسان إلى جزئيه. ما هما جزئا الإنسان؟ الحيوان والناطق. لكن هذا التقسيم بحسب ماذا؟ هذا تقسيم خارجي، يعني نأتي إلى الإنسان في الخارج، نضعه في مخبر، نسكب عليه محلولا معينا، فتنفصل الحيوانية عن الناطقية والناطقية عن الحيوانية، لا، وإنما هذا بالتحليل ماذا؟ العقلي. إذ يحلل العقل مفهوم الإنسان إلى مفهومين، مفهوم الجنس الذي يشترك معه به غيره، فالحيوان ماذا؟ يشترك مع الإنسان به الفرس الذي هو غير الإنسان، ومفهوم الفصل الذي يختص به بالإنسان ويكون به لا بشيء سوى الإنسان إنسانا، لأن حقيقة الشيء ماذا؟ بصورته. ويذكر في محله أن الفصل والصورة ماذا؟ شيء واحد ذاتا، وإنما الاختلاف ماذا؟ بينهما باللحاظ والاعتبار. إذن حقيقة الشيء بفصله الأخير، ويكون به الإنسان إنسانا، وسيأتي معنى التحليل العقلي مفصلا. وتسمى الأجزاء حينئذ، الأجزاء الناتجة عن التحليل العقلي هي أجزاء ماذا؟ عقلية. أيضا يذكر في محله لما قرأنا مثلا عندما نقرأ في بداية الحكمة مثلا أن الوجود غير مركب من أجزاء عقلية، عادة الأجزاء العقلية تقال للجنس والفصل، للجنس والفصل، والتركيب العقلي على أساسهما ما له جنس وفصل فهو ماذا؟ مركب، وما ليس له كذلك فهو ماذا؟ ليس بمركب. وكقسمة الماء إلى عنصرين، الأكسجين والهيدروجين بحسب التحليل الطبيعي، لأن الأجزاء ماذا؟ أجزاء الماء ماذا؟ طبيعية وليست صناعية أو عقلية. ومن هذا الباب قسمة كل موجود إلى عناصره الأولية البسيطة، وتسمى الأجزاء طبيعية أو عنصرية عناصر، لأن الأجزاء الناتجة من تقسيم الموجود المركب الطبيعي هي ماذا؟ أجزاء طبيعية وعناصر، كالأكسجين والهيدروجين يعدان ماذا؟ من العناصر. وكقسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة مثلا. طب الحبر كل ومركب ماذا؟ صناعي، وليس مركب عقلي، وليس مركبا ماذا؟ طبيعيا كالماء. وكقسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة مثلا، والورق وقسمة الورق إلى قطن ونورة، نوع من أنواع التربة، والزجاج وقسمة الزجاج إلى رمل وثاني أكسيد السيليكون، وذلك بحسب التحليل الصناعي. التحليل إنما يكون صناعيا إذا تعلق بالمركب الصناعي، والتحليل إنما يكون طبيعيا إذا تعلق بالمركب الطبيعي، والتحليل إنما يكون عقليا إذا تعلق بالمركب العقلي. وكقسمة المتر إلى أجزائه بحسب التحليل الخارجي إلى الأجزاء المتشابهة، أو كقسمة السرير إلى الخشب والمسامير بحسب التحليل ماذا؟ الخارجي. نعم، هذا تقسيم ماذا؟ خارجي إلى الأجزاء غير ماذا؟ المتشابهة. نعم، السرير الأجزاء التي يتركب منها السرير ليست ماذا؟ متشابهة، فإن المسامير لا تشابه ماذا؟ الأخشاب وبعض المواد التي تدخل في صناعة ماذا؟ السرير، إلى الأجزاء غير المتشابهة. ومثله قسمة البيت، يعني قسمة الشيء الخارجي إلى الأجزاء غير المتشابهة، إلى الآجر والجص والخشب والحديد، أو الغرفة، أو نقسم البيت إلى الغرفة والسرداب والسطح والساحة وقسمة السيارة إلى ماذا؟ آلاتها المركبة منها. والإنسان أيضا ماذا؟ يقسم بدنه، وليس هنا الإنسان ليس يعني ليس تعبيرا دقيقا، والإنسان الإنسان قلنا أن حقيقة الإنسان ماذا؟ بفصله الأخير بنفسه بصورته. والنفس ماذا؟ مجردة، والمجرد لا ينقسم، وإنما مراده ماذا؟ بدن الإنسان، والإنسان أي بدن الإنسان. وبدن الإنسان إلى لحم ودم وعظم وجلد وعصاب، هذا ماذا؟ قسمة الكل إلى أجزائه، سواء كان الكل كلا عقليا أو طبيعيا أو ماذا؟ صناعيا. هذا كله يندرج تحت قسمة الكل إلى أجزائه. ثانيا، قسمة الكل إلى جزئياته، أو القسمة المنطقية، كقسمة الموجود إلى مادة، مفروض إلى مادي، كقسمة الموجود كلي إلى مادي ومجرد عن المادة، أو إلى مقارن للمادة ومجرد عن المادة. والمادة أو المادي، المادي أدق، والمادي نقسمه إلى ماذا؟ إلى جماد ونبات وحيوان، وكقسمة المفرد أي اللفظ المفرد إلى اسم وفعل وحرف وهكذا. الآن يوجد مقارنة، الآن يوجد مقارنة ما بين قسمة الكل إلى أجزائه أو القسمة الطبيعية، وما بين ماذا؟ قسمة الكل إلى جزئياته. ما الفرق بينهما؟ يقول: وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية. هذا الفارق الأول، أن الأقسام في القسمة المنطقية تحمل على المقسم ويحمل المقسم عليها، إذن يوجد جهة اتحاد وجهة مغايرة. وأما القسمة السابقة ما عدا قسمة الإنسان إلى جزئيه، إلى الجنس والفصل، فإنه لا يصح حمل الأجزاء على الأقسام على المقسم، والمقسم الذي هو الكل على الأقسام التي هي الأجزاء. فلا يقال السرير ماذا؟ مسامير وخشب وإلى آخره. التفتيل لا يصح حمل ماذا؟ أجزاء الكل الصناعي أو الطبيعي عليه، ولا يصح حمله على هذه الأجزاء، ما عدا ماذا؟ الكل العقلي. الإنسان عندما ينقسم إلى حيوان وناطق يصح حمله على الأجزاء وحمل الأجزاء على عليه. وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية أن الأقسام في المنطقية يجوز حملها على المقسم. تقول: الإنسان حيوان. الإنسان ماذا؟ حيوان. الكلمة اسم، ولكن لا تقول السرير مسمار والمسمار سرير. واضح إن شاء الله؟ فنقول الاسم مفرد، وهذا المفرد اسم، ولا يجوز الحمل في الطبيعة عدا في الطبيعية، عدا ما كانت بحسب التحليل العقدي. فلا يجوز أن تقول البيت سقفه أو البيت جدار، ولا تقول ماذا؟ الجدار بيت أو السرير مسمار، والمسمار ماذا؟ سرير. ولا هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، ولا بد في القسمة المنطقية من فرض جهة، من فرض تعليقة للشيخ الفياض حفظه الله، يقول مفروض أن يقول ولا بد في القسمة المنطقية من فرض وجودي، من فرض وجود جهة وحدة جامعة في المقسم تشترك فيها الأقسام، وبسببها يصح ماذا؟ الحمل بين المقسم والأقسام، كما تقدم في أصول القسمة أنه لا بد من أساس، لا بد من أساس للقسمة في القسمة ماذا؟ المنطقية. ولا نحتاج إذا أردنا أن نقسم السرير إلى جهة قسمة أن نفكك السرير إلى أجزائه، لا نحتاج إلى جهة قسمة. ولا بد في القسمة المنطقية من فرض، هذا متفرع، هذا الفارق متفرع على الأول. الفارق الأول ماذا قال؟ أن القسمة المنطقية يحمل فيها المقسم على الأقسام وتحمل الأقسام على المقسم، صحيح؟ متى يصح الحمل؟ كما تقدم سابقا يصح الحمل بشرطين، الأول وجود جهة اشتراك أو اتحاد، وثانيا وجود جهة ماذا؟ مغايرة ومباينة. تفتي إن شاء الله. إذن الفارق الثاني قال أن القسمة المنطقية لا بد من وجود، من فرض وجود جهة ماذا؟ اتحاد، ومن فرض وجود ماذا؟ جهة ماذا؟ اشتراك. وهذا ماذا؟ غير مشروط في القسمة الطبيعية. اتفقتم إن شاء الله. ولا بد في القسمة المنطقية من فرض وجود جهة وحدة جامعة في المقسم تشترك فيها الأقسام، وبسببها يصح الحمل بين المقسم والأقسام، كما لا بد من فرض وجود جهة افتراق في الأقسام على وجه يكون لكل قسم جهة تباين جهة القسم الآخر، وإلا لما صحت القسمة وفرض الأقسام. ملتفتي إن شاء الله. الآن يقول، انتهى الوقت أم؟ يقول وصلنا إلى هذه القضية أنه في القسمة المنطقية يحمل المقسم على الأقسام وتحمل الأقسام على المقسم، وهذا يكشف الحمل، يكشف إنا كما يكشف الدخان إنا على ماذا؟ عن ماذا؟ عن وجود النار. إذا كان عندنا حمل صحيح، إذا ماذا؟ شروط الحمل الصحيح متوفرة. ما هي شروط الحمل الصحيح؟ وجود جهة اتحاد، وجود جهة ماذا؟ مغايرة. القسمة المنطقية يصح حمل المقسم على الأقسام والأقسام على المقسم، إذا هناك جهة اتحاد بين الأقسام وهناك جهة مغايرة بينها. ما هي جهة الاتحاد وما هي جهة ماذا؟ المغايرة. والتفتي إن شاء الله. هنا يقول هنا جهة الاتحاد يمكن أن نتصورها بثلاثة صور كما سوف يشير، وجهة المغايرة هناك جهات ماذا؟ متعددة لا تخرج عن الكليات الخمسة. جهة الاتحاد وجهات المغايرة لا تخرج عن الكليات ماذا؟ الخمسة. ذاك يقول وتلك الجهة الجامعة، هذه الجهة الجامعة إما أن تكون ذاتية أو عرضية، إما أن تكون داخلة مقومة أو خارجة. الخارجة مثل الأبيض، عندما نقسم الأبيض إلى ماذا؟ القطن والثلج والقرطاس والسكر مثلا. الأبيض عرضي بالنسبة ماذا؟ للسكري وللثلج وللقطن، ليس ماذا؟ أمرا ذاتيا. التفكير. إذن الجهة الجامعة، الجهة الجامعة هي ماذا؟ أمر خارج عن ذات الأقسام. واضح إن شاء الله. فيصح حمل، يقال السكر أبيض والأبيض ماذا؟ سكر. والقطن أبيض والأبيض ماذا؟ قطن. الجهة الجامعة هي ماذا؟ أمر خارج عن ذات ماذا؟ القسم. وأحيانا تكون ماذا؟ ليست خارجة بل داخلة، كالحيوان مثلا، عندما نقسمه إلى الحيوان نقسمه إلى إنسان وفرس وبقر. الجهة الجامعة هي ماذا؟ الحيوان وهو جنسه. وأما جهة الافتراق الفصول، الفصول. هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.